مخالفات في رمضان
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن محمد السدحان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا. نحمد ربنا جل وعلا ونثني عليه الخير كله، نحمده جل وعلا على ما أنعم وتكرم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الله نسأل أن يجعل الجميع ممن بورك لهم في أعمالهم وأعمالهم وأموالهم وذرياتهم وجميع شأنهم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لأخي الشيخ عمر العمر الذي أحسن الظن وأكرمني بالحضور إلى هذا الجامع المبارك مع هذه الثلة الطيبة من المصلين المحبين العلم. الله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يحب العلم ويعمل به وفق مرضات الله جل وعلا. أيها الأكارم، خلق الله الناس لعبادته، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وأعظم العبادة بل أساسها وركيزتها وقاعدتها توحيد الله جل وعلا. وقد ملأ الله جل وعلا وقت المسلم بالتعبد له، فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذه الآية نبراس لمن وفق إلى طريق الخير وهدي إلى صراط مستقيم، ذلك أن يجعل العبد جميع أموره في مرضاة الله تعالى. ولذا ذكر علماء أصول الفقه أن العادات تنقلب إلى عبادات يؤجر عليها صاحبها إذا ابتغى بها التعبد لله تعالى. وقد ذكروا في مبحث النية أن الإنسان إذا نظف بيته مما يشوبه من القمائم وابتغى بذلك طاعة الله، كأن ينوي بأنه بإخراج القمائم من داره وبإخراج الأوساخ نوى في نفسه أن يكون إخراجه لتلك القمائم والأوساخ أن يكون البيت مهيئا لصلاة النافلة، أن يكون البيت مهيئا لقيام الليل، أن يكون البيت نظيفا طيبا، فإن عمله ذاك قربة يؤجر عليها وعبادة يثاب عليها. وإذا كان ذلك كذلك فحري بالمسلم أن يملأ وقته بالتعبد لله تعالى، في صمته بالتفكر والتأمل في مخلوقات الله جل وعلا، في لفظه بالقراءة والتسبيح والذكر على إطلاقاته الكثيرة، حتى في نومه وفي جلوسه وفي مأكله ومشربه، كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك. وهذا قياس مطابقة تامة. ولهذا كان السلف الصالح عليهم رحمة الله من أحرص الناس على أن تكون جميع أوقاتهم مملوءة بالتعبد لله تعالى. وقد ذكر العلماء في الكلام عن اسم الله الحكيم أن الحكيم هو من يضع الأمر موضعه. الناس فيهم حكماء، ولقمان رحمه الله آتاه الله الحكمة، لكن حكمة المخلوقين مهما بلغت فإن فيها قصورا وإن فيها نقصا، والحكمة البالغة التي بلغت في الكمال منتهى حكمة الله جل وعلا. وكان من حكمة الله جل وعلا أن نوع بين العبادات، زمانا ومكانا وأداء. فهناك عبادات يومية كهذه الصلاة، الصلوات الخمس تؤدى في كل يوم مرة، كل صلاة مفروضة تؤدى في كل يوم مرة، فرض وعين. وهناك عبادات أسبوعية كصلاة الجمعة، وهناك عبادات سنوية كصيام رمضان، وهناك عبادات عمرية يعني في العمر تجب مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع كفرض الحج والعمرة، وهناك عبادات بحسب حصول أسبابها كالخسوف والكسوف وتحية المسجد والاستخارة وما يتبع ذلك. هذا من حيث التعبد الزماني. هناك تقسيم العبادات من حيث المكان. هناك عبادات تضاعف فيها الأعمال كالتعبد أو كالصلاة في الحرمين والصلاة في المسجد الأقصى، فقد ثبتت جاء في السنة ما يفيد أن الصلاة في تلك المساجد الثلاثة يتضاعف أجر المصلي على ما سواها. وهناك عبادات تجب في أماكن يحددها النذر، فلو نذر المكلف نذرا أن يصلي في مسجد معين مخصص ركعتين فإنه يجب أن يفي بنذره، إلا إذا صلى في مسجد أفضل منه فإن الأدنى فضلا يدخل تبعا للأعلى فضلا. وهناك أيضا من حيث الأمكنة الحج. الحج له مكان مخصوص، مشاعر الحج معروفة، معلوم هذا الجميع. ومن حيث التقسيم الأدائي فهناك عبادات مالية محضة كالتصدق بالمال، وهناك عبادات كالنحر إراقة الدماء، وهناك عبادات تؤدى بالأفعال كالصلاة والسعي والطواف وما يتبع ذلك، وهناك عبادات لسانية كالتلاوة والأذكار والاستغفار من استغفار وتهليل وتسبيح، وهناك عبادات قلبية كالتأمل في مخلوقات الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. ذكر الله هذه الأربع ويدخل تحتها جميع ما يقع عليه نظر العبد. يقول الزر الأنصاري في كتاب فتح الرحمن: وإنما خص الله هذه الأربع لأن الرجل إذا خرج وامتطر وركب راحلته فالسماء فوقه والأرض تحته والجبال عنه يمنة ويسرة، فإن رفع رأسه فالسماء، وإن هبط ببصره فالأرض، وإن تلفت يمنة أو يسرة فالجبال، وهو على راحلته. وقس على هذا ما وصل إليه بصره من الجبال والأنهار والبحار، كل هذه من مخلوقات الله، فإذا تأملها العبد عظم شأن الله في قلبه وزاد حبه لله وزاد يقينه بعظيم حكمة الله جل وعلا. فمن العبادات السنوية شهر الصيام، وها نحن على أبواب الصيام. وقبل الدخول في ذكر بعض ما يقع فيه بعض الناس من الأخطاء أحب أن أقف وقفات. الوقفة الأولى: كنا في العام الماضي في مثل هذه الأيام نكثر من الكلام جميعا عن الصيام، إما سماعا أو قراءة أو كتابة، وكلما تقدم شهر شعبان تساءل الناس هل ثبت دخول الشهر أم لم يثبت. هذا في العام الماضي، والآن طوى عام كامل بساطة وقوض خيامه وشد رحاله. صام معنا في العام الماضي أناس تسحروا معنا وأفطروا معنا وأمنوا على دعاء أئمتنا وتعيدوا معنا، وسألنا عنهم في هذه الأيام: أين فلان؟ قالوا: تحت أطباق الثرى، مات. أين فلان؟ حبسه فراش المرض. وأنا وأنت لا نزال نرفل في ثوب الصحة والعافية، فلله الحمد من قبل ومن بعد. والمستفاد من هذه الوقفة أن يعلم الإنسان أن طول العمر قد يكون نقمة وقد يكون نعمة. مصداق ذلك ومؤكده قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. وما أجمل ما قال الشاعر أخذا من هذا الحديث الشريف: طول الحياة حميدة إن راقب الرحمن عبده، وبضدها فالموت خير والسعيد أتاه رشده. الوقفة الثانية: رمضان يختلف الناس في استقباله، فبعض الناس يتشوق ويشتاق ويتعطش إلى دخول رمضان شوقا قلبيا بقلبه وجوارحه وجميع مشاعره، فإذا دخل رمضان غمرته سعادة يعجز اللسان عن وصفها ويعجز البنان عن خطها. ذلك لأن الإيمان ولذة الإيمان إذا زاد إيمان العبد فهي أعظم كما قال العلم لذة الأكل والشرب والفراش. وقسم من الناس إذا دخل رمضان كف عن المعاصي والآثام، فإذا انسلخ رمضان رجع إلى ما كان عليه من المعاصي والآثام. وقسم ثالث من الناس إذا جاء رمضان تثاقل الصيام لأنه يقطع عليه ولائم الغداء والمجالس النهارية، فإذا خرج رمضان كأنه أزاح عن رأسه حجرا، وهذا محروم من الخير. وقسم من الناس لا يؤثر فيه صوم ولا قيام ولا يردعه وازع من شهر صيام أو غيره، بل هو مقيم على المعاصي والآثام، وهذا شر الأقسام وأخطرها. الله نسأل أن يرده حياض الخير ردا جميلا. وعودا على القسم الأول، هناك ميزان أدق من ميزان الذهب، وعليك عبد الله أن تنظر إلى نفسك، ففيك الخصام وأنت الخصم والحكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل نفس بما كسبت رهينة. انظر إلى شعورك ومشاعرك وإقبالك بجوارحك على العبادة، واجعل نصب عينيك، ولكن في ما ذكره الله في سورة الحجرات: حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعض الناس إذا جاءت الصلاة اشتاق لها وتهيأ لها وذهب يمشي مغتبطا مسرورا كأنه يمشي لتحصيل كنز، فإذا دخل في الصلاة فلا تسأل عن راحته وعن مشاعره، وهذا والله مغبوط مأجور. وبعض الناس إذا أذن مؤذن تثاقل الأذان لأنه قطع مجالسه وقام يجر قدميه إلى الصلاة جرا، ولا شك أن هذا محروم ويخشى عليه الإثم والوزر. كذلك أنت في شهر الصيام عود نفسك ووطنها على محبة الخيرات، لأن النفوس كما قال قائلهم: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. إذا عودت نفسك على فعل الخيرات وجاهدتها وأطرتها على حياض الخير فلن ترى ولن تسمع إلا ما يسرك ويشرح صدرك. ولهذا قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. أما ما اشتهر وأثر من قولهم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: يا رسول الله ما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى. فإن كان المعنى صحيحا إلا أن السند لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن أن ابن حجر الحافظ رحمه الله عزاه إلى إبراهيم ابن أبي عيلة أو إبراهيم ابن أبي عبلة، وقد ذكر ذلك صاحب كشف الخفا وغيره. شاهد المقال أن جهاد النفس وأطرها على الخير من مصلحة العبد في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. ولهذا بعض الناس يتثاقل التبكير إلى الصلاة، يتثاقل قراءة القرآن. وهنا وقفة عارضة، وهي أن من أسباب تثاقل قراءة القرآن في الصيام، شهر الصيام وفي غيره، ما ذكره بعض أهل العلم من إدمان قراءة الأخبار والقصص وسماع القصائد والأشعار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أكثر وأدمن سماع القصص والقصائد والأشعار ضعفت نفسه عن تلاوة القرآن. وهذا مشاهد ومسموع. وقد اشتكى بعض الشباب الأخيار أنهم أكثروا من سماع الأناشيد وأدمنوا عليها، حتى قال بعضهم بعبرات تسبق عبارات لسانه أتثاقل قراءة القرآن وأتثاقل سماع القرآن. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم إلى الخير، وأن يردنا إلى حياض الخير ردا جميلا. بعد هذا أيها الأكارم، ثبت في شهر الصيام فضائل كثيرة، والجميع والحمد لله طلبة علم قرأوها وسمعوها بل وحفظوها وعملوا بها والحمد لله. ولكن يكفي أن يذكر أن شهر الصيام خصه الله بخصائص أعظم من سائر الشهور. وهنا قاعدة شرعية في ضبطها حفظ للسنة ورد للبدعة، بل إن في التفريط فيها إن من أسباب نشوء البدع وارتفاع راياتها وقيام سوقها التفريط في ضبط هذه القاعدة. تلكم القاعدة مفادها أن تفضيل الزمان أو المكان أو الإنسان لا يكون إلا بدليل شرعي إذا كان التفضيل شرعيا. وبالمثال يتضح المقال. لو قال قائل: إن الصلاة في هذه البقعة التي على شمالي أفضل من هذه البقعة التي أمامي، يقال للمفضل: هذا التفضيل ما شأنه أو من أي نوع؟ فإن قال: التفضيل من حيث أن نظافة السجاد هنا أفضل من هنا، يقال: نعم، هذا تفضيل صحيح. أو قال: تفضيل من حيث الرائحة، رائحة السجاد في هذا المكان أفضل من رائحته في ذلك المكان، يقال: هذا تفضيل مقبول صحيح. لكن إذا كان التفضيل تفضيلا شرعيا فلا يقبل إلا بماذا؟ إلا بدليل. فلو قال: الصلاة في هذه البقعة أفضل أجرا من الصلاة في هذه البقعة، يقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولهذا ذكر أهل العلم كأبي شامة وغيره، ذكروا هذه القاعدة في كتب العقائد في الرد على أهل البدع، لأن سوق البدع أو بعض البدع إنما قامت على تفضيل زمان ليس له دليل شرعي. مثلا ليلة كما يسمونها المولد النبوي، عظموها، أقاموا احتفالات فيها، ولو طبقت هذه القاعدة وجدت أن هذا التفضيل أن تلك القاعدة تهدم ذلك الأمر، لأنه قام على غير دليل. أو الرجبية أو التعريف في يوم عرفة، إيقاد النيران لغير الحجاج، كانوا في الزمن الأول في يوم عرفة يقيدون النار في الشام ومصر والعراق ليوافقوا أو يشهروا يوم عرفة، وهذا لا يجوز. فالمسجد نحن في هذا المسجد، لو قال قائل: الصلاة في الصف الأول أفضل أجرا من الصلاة في الصف الثاني، لم نقبل. إلا ما الدليل؟ إذا قال: هناك حديث من النبي عليه الصلاة والسلام فضل الصف الأول وكبر عليه ثلاث تكبيرات والصف الثاني كبر تكبيرتين، قلنا: سمعنا وأطعنا، آمنا وسلمنا لما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل: الصلاة عن اليمين أفضل من الصلاة على الشمال أجرا؟ قلنا هات الدليل. فإذا ذكر الدليل في تفضيل اليمين أيضا قلنا سمعنا وأطعنا. وهنا فائدة علمية، وهي أن الحديث المشهور إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، حديث عائشة عند رضي الله تعالى عنها عند أبي داود، قال أهل العلم ونقل ذلك محدث الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه فردوسه الأعلى، أن هذا الحديث معلول، والعلة في قول الراوي على ميامن الصفوف، فرواة الحديث روى هذا الحديث بلفظ إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وتفرد راوي اسمه معاوية ابن هشام القصار فرواه بلفظ إن الله وملائكته يصلون على ميامن. اللفظ الصحيح إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وهذه الزيادة قالوا تفرد بها هشام وشذ بها، وهي لفظة ميامن. لكن جاء تفضيل اليمين في حديث الأيمن فالأيمن فالأيمن، وفي خبر البراء بن عازب كنا نتحرى الصلاة عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد المقال حتى لا تشع في الكلام أن تفضيل رمضان جاءت به الآيات وجاءت به النصوص الصحيحة الصريحة، فهو شهر القرآن، وشهر يعتق فيه كثير من النيران، وشهر خصه الله بليلة، ليلة القدر أفضل أو خير عند الله من ألف شهر. أدخل في صلب الموضوع بعد هذه المقدمة الطويلة، وأذكر بعض الأمور التي يخطئ فيها بعض الناس، إما عن حسن نية أو عن محاكاة لغيرهم أو عن قراءة في كتاب ليس له زمام ولا خطام من التحقيق العلمي، أو ما يسمعه من بعض الناس في المجالس. والمسلم يفرح إذا علم خطأه حتى يقلع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أبدأ فيما يتعلق بالطهارة في شأن الصائم. يخطئ بعض الصائمين في وضوئهم، فترى بعضهم إذا توضأ وضع الماء على طرف شفتيه عن المضمضة، والاستنشاق يضع الماء على طرف أنفه، وهذا العمل لا يجوز، لا يسمى وضوءا ولا مضمضة، لا لغة ولا شرعا بل ولا عرفا. والمضمضة في لسان العرب إدخال الماء في جوف الفم وتحريكه ثم إخراجه، والاستنشاق والاستنثار إدخال الماء واستنشاقه ثم إخراجه بانتثار. أما وضع الماء على طرف الشفتين وعلى طرف الأنف فهذا يعكر على صحة الوضوء والطهارة، ذلك لأن المضمضة والاستنشاق واجبان من واجبات الوضوء. ولهذا ذكر أهل العلم أن الناس في المضمضة والاستنشاق على أقسام. القسم الأول المبالغة، وهذه محمودة ومشروعة لغير الصائم، لقوله صلى الله عليه وسلم يا لقيط إذا توضأت فخلل بين الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، خشية أن يدخل الماء مع الجوف عن طريق الفم أو الأنف. إذا القسم الأول السنة المبالغة. القسم الثاني عدم المبالغة للصائم، يدخل الماء ويحركه تحريكا خفيفا وكذا استنشاق واستنثار ثم يخرجه. القسم الثالث الوسوسة التنطع، وهو المبالغة الخارجة عن الحد الشرعي، يرهق نفسه ويكثر التمضمض حتى يؤذي نفسه، وهذا لا شك تنطع مذموم، قال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، قالها ثلاثا أخرجه مسلم في الصحيح. القسم الرابع ما ذكرته لكم آنفا، وهو من يضع الماء على طرف شفتيه وأنفه بدعوى أن ذلك يجزي عن المضمضة والاستنشاق، وهذا العمل لا يجوز. الأمر آخر يتحرج بعض الصائمين إذا احتلم أو أصبح محتلما في نهار رمضان، ينام بعض الناس ثم يصبح محتلما فيقول هل يجزي هذا اليوم أم أقضه؟ وهذا يدل إن شاء الله على حب الخير وعلى الحرص على صحة العبادة، فيقال لا حرج، فهذا الأمر ليس إراديا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويصوم، وعلى ذلك فلا يعكر الاحتلام في النوم على صحة الصيام. أمر آخر متعلق بالطهارة، بعض النساء قد تكون عليها عادتها الشهرية فتطهر قبيل أذان الفجر، ولكن لضيق الوقت لا يمكنها أن تغتسل إلا بعد أذان الصبح، فتقول هل أقضي هذا اليوم أو هل أصبح مفطرة أو أمسك؟ يقال يجب الإمساك ولو تأخر الغسل إلى بعد أذان الفجر، لأن انقطاع الدم معناها التكليف بالعبادة ولو تأخر الغسل. أيضا أمر آخر يتعلق بالنساء، وهو أن بعض النفاسيات تطهر قبل تمام 40 وتستمر مفطرة وتمتنع من الصلاة حتى انتهاء 40، وهذا خطأ، لأن النفاس حكم شرعي أو علق الحكم الشرعي على اسم النفاس وهو الدم الخارج بعد الولادة، فإذا انقطع الدم ولو بعد يومين أو 3 أيام تلك الساعة أصبحت المرأة لا أو لم تسمى المرأة نفاسية لانقطاع حكم النفاس عنها، وعليها أن تغتسل وأن تصوم وتصلي. أيضا من الأمور في غير الطهارة، بعض الصائمين أو بعض المسلمين يجلس قبيل أذان الفجر يتكلم مع زيد أو مع عمرو أو مشغول بشأنه، فإذا أذن قام مسرعا وشرب. والعجيب أني قرأت أو سمعت من بعض الناس أنه يقول يجوز الشرب والمؤذن يؤذن إلى أن يقول المؤذن حي على الصلاة، فهذا العمل يخالف ظاهر الآية وصراحة الحديث أو النصوص النبوية الصريحة الصحيحة، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحتى هنا غائية أي إلى غاية، فإذا تبين الفجر الصادق انقطع الأكل والشرب ولزم المكلف الصيام. أما دعوى أنه إلى أن يقول المؤذن حي على الصلاة فعليه الدليل، فلهذا يجب أن يمسك المسلم عن الأكل والشرب عند المؤذن. هناك حالة استثنائية صحت فيها جاءت بها السنة، وهي لو قدر أن رجلا أراد أن يشرب أمسك الإناء ثم أذن، هنا جاءت الرخصة الشرعية في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليقضي نهمته. أيضا مما يقع في نهار الصيام الأكل والشرب نسيانا، هذا أمر قد رفع الله الكلفة به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن الإشكال أن بعض الناس يقول رأيت زيدا يأكل وهو صائم أو رأيت عمرا يشرب وهو صائم ولم أنبهه إلى ذلك، لما؟ قال حتى لا أقطع عليه طعمة الله وسقياه، لحديث إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. يقال أما الذي شرب وأكل ناسيا فلا تثريب ولا وزر عليه، أما من رآه فيجب وجوبا أن ينبهه، لأن هذا منكر في حق من رآه، هو غير مأزور في فعله نسيان، أما أنت فيجب عليك أن تنبهه وأن تقول يا فلان أنت صائم. أيضا مما يتعلق أو من الأخطاء، بعض المسلمين يحرص على الدعاء قبل الإفطار ويستمر حتى يؤذن المغرب، وهو مستمر في دعائه إلى أن يكاد المؤذن أن يفرغ من أذانه، وهذا مخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلت فطرها وأخرت سحورها. ويقول صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل فطرنا وأن نؤخر سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وإذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه السنة. أما الدعاء فادعوا مع الإفطار وقبل الإفطار وبعد الإفطار، أما أن تحرم نفسك من أجر ومخالفة للكفار واقتداء بسنة الأنبياء، تحرم نفسك ذلك كله من أجل الدعاء، هذا من ضعف العلم. أيضا فيما يتعلق بشأن النساء، بعض النساء من حسن نيتها، وهذا أيها الأكارم يدل على حب الخير وعلى التورع، تتحرج من وضع الحنة في ليالي الصيام أو في أيام الصيام، وهنا يا أخوان ينبغي أن نقف وقفة. هؤلاء النساء في سؤالهن هذا يدل دلالة أكيدة على الورع وعلى الخوف من الوقوع في الذنب، فحري بك يا طالب العلم أن تكون على هذه الشاكلة من التورع والحذر من التهاون بأمر لا تعلم جوازه من عدم جوازه. وهذه مسألة يقال لا حرج من وضع الحناء أو غيرها. كذلك حتى في تذوق الطعام، بعض النساء من حرصها لا تذوق الطعام، قد يفسد طعامها أو يحترق أو يتغير طعمه لأنها صائمة، وقد أجاز العلماء التذوق بطرف اللسان من باب اختبار طعم الطعام. أيضا أنتقل إلى ما يتعلق بالصلاة، هناك ظاهرة مشينة وقد يقع فيها بعض أهل الخير، وهي تتكرر في كل عام بل في كل ليلة من ليالي رمضان، ذلكم الأمر أن بعض الناس يرغب أن يصلي مع إمام معين حسن الصوت، فتجد أنه يقطع المسافات الشوارع في سبيل الوصول إلى مقصوده للصلاة خلف ذلك الإمام، مما يترتب عليه فوات بعض صلاة العشاء أو فوات العشاء كلها، وهذا من تلبيس إبليس. لو لم تصلي التراويح في عمرك ولا مرة واحدة لن يؤثمك أحد، ومن أثمك فهو آثم، لكن أن تفرط في صلاة العشاء أو في بعض ركعاتها بقصد إدراك صلاة التراويح، والله إن هذا من ضعف العلم الشرعي ومن تلبيس إبليس. يا عجبا، تفتتح ليلتك بمعصية لله جل وعلا، إن كان ولا بد فبكر بالذهاب، أما أن تقطع تلك المسافات الطويلة وتضيع العشاء، حتى أن بعضهم اعتاد أن يصلي العشاء قضاء، وهذا من الجهل. أيضا فيما يتعلق في بعض الأئمة، بعض الأئمة هداهم الله يعنون بالتلاوة من حيث الترتيل وتحسين الصوت، بينما لا ترى يحسن في ركوعه ولا في سجوده، لا يعطي الصلاة الركعة حظها من ركوع أو سجود، ولا يهتم إلا بشأن القراءة، وهذا لا شك من الخلل العلمي التعبدي، وبخاصة إذا كان الإمام مقصودا قصدك الناس، فاحمد الله وسل الله العفو والعافية والخوف من الرياء وعلم الناس السنة، أما أن تجده يقرأ ويمدد القراءة ثم إذا ركع نقرها نقر غراب وقل مثل هذا إذا سجد، فهذا لا شك من ضعف العلم الشرعي ومن الجهل، فحري بالإمام أن يعلم الناس السنة. قد جاء في البخاري وغيره أن بعض الصحابة كان يصلي بهم من أجل تعليمهم، باب من صلى بالناس ليريهم كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك فيما يتعلق بالأئمة رفع الصوت بالدعاء، وهذا خلاف السنة بل قد يكون من البدع كما ذكر الشاطبي وغيره، في بعض المساجد كأنك في مقام نياحة، تسمع الزعيق حتى يصم الآذان من قوة زعيق الإمام. أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه لما رفع بعض الصحابة أصواتهم رفعا ملحوظا، قال اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، فإنما تدعون سميعا قريب. ولهذا بعض الأئمة في دعائه فجأة يزعق زعاقا يقطع الخشوع وينفر من البقاء معه، وهذا من الاعتداء في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقد عد بعض العلماء التكلف في السجع والتكلف في الجمل والصراخ من التعدي في الدعاء، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا يقال أن بعض الأئمة يحرص على السجع في كلامه، ولو أخذ الأدعية النبوية ففيها الخير كله. فحري بك أيها الإمام أن تكون قدوة في إحياء السنة. أيضا فيما يتعلق بالمأمومين في القنوت، بعض المأمومين يؤمن على كل جملة يقولها الإمام، وأنت تعلم رعاك الله أن معنى قول آمين اللهم استجب، وهي تأتي بعد الجمل الدعائية. وقنوت الإمام ينقسم إلى قسمين، جمل إنشاء ثنائية خبرية عن الله جل وعلا، وجمل دعائية. فإذا قال الإمام اللهم يا ذا الأسماء الحسنى، إذا قلت أنت آمين، وجه المطابقة. ولهذا أخرج محمد بن نصر المروزي في قيام الليل أن صحابيا صغيرا أظنه ثعلبة بن صعير رضي الله تعالى عنه صلى ببعض التابعين وقنت بهم، فلما سلم وانصرف من صلاته التفت إليهم وقال ألا تسمعون ما أقول في قنوتي ثم تقولون آمين؟ أقول اللهم قحط المطر فتقولون آمين. إذا معنى هذا أن نفرق بين الجمل الدعائية، فإذا قال الإمام إنه لا يعز من عاديت ما تقول آمين، ولا يذل من وليت، لكن إذا قال اللهم اهدنا في من هديت جمل دعائية. ويستحب بعض أهل العلم في الجمل الثنائية على الله الخبرية أن تسبح الله قياسا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما مر بآية تسبيح سبح. أيضا أذكر أمرا آخر يتعلق بليلة القدر، للشيطان نصيب كبير من هذه الليلة. قد يستغرب بعضكم هذا الكلام، بعض الناس يهمل الصلاة صلاة التراويح إلا في ليلة 27 يأتي ويصلي التراويح والقيام، فإذا انتهت تلك الليلة ترك التراويح كلها، في تركها سابقا وتركها لاحقا، وهذا من تلبيس إبليس. ولهذا كان من حكمة الله أن أخفى هذه الليلة ليجتهد الناس في سائر الليالي، ولكن من باب البشائر النبوية والاستئناس جاءت علامات صحيحة لهذه الليلة، منها أنها في العشر الأواخر، ثانيا تتأكد في أوتار العشر، ليلة الحادي والعشرين والثالث والخامس والسابع والتاسع، وقد تكون في الشفع لكنها في الأوتار آكد. ثالثا أن الملائكة في الأرض أكثر من عدد الحصى تلك الليلة. رابعا وهي علامة حسية أن الشمس في صبيحتها تطلع حمراء ضعيفة، في لفظ آخر بيضاء ليس لها شعاع. يقول القاضي عياض المالكي اليحصبي رحمه الله تعالى وفي ذلك أمران أو حكمتان، الأولى أن الله جعل ذلك علامة لها، والثانية أن ضعف شعاع الشمس من كثرة عروج الملائكة صبح تلك الليلة فيحجبون شعاع الشمس فتكون مخالفة لسائر يعني الصباحات. أيضا من هناك علامات ضعيفة مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، والمشكلة أن بعض الوعاظ المتكلمين في بعض المساجد لا يفرق بين السليم والسقيم، يقرأ وينقل بلا زمام ولا خطاب، وكذا بعض الكتب الوعظية يقرأها بعض الناس فيأخذ منها دون دراية بالصحيح من السقيم. جاءت علامات مكذوبة باطلة نحذر ونحذر منها. منها أن الكلاب لا تنبح تلك الليلة وهذه يكذبها المشاهد، ومنها أن الحمير لا تنهق وهذه كسابقتها، ومنها أن الأشجار تضع أغصانها خضوعا تلك الليلة، هذا كله كذب. ومنها وهو من أعجبها أن ماء البحر يكون عذبا تلك الليلة، وهذا من المضحكات المبكيات، وإلا لما أقيمت محطات التحلية. ومنها أيضا أن الأنوار ترى في الأماكن المظلمة، والمشكلة أن بعض الناس ينساق نفسيا مع هذه الخزعبلات. ويحضرني ما ذكر ابن جبير في رحلته من أن عند العامة اعتقاد أن ليلة النصف من شعبان يزيد ماء زمزم في البئر، قال فجاهد أحد أصحابنا فذهب إلى زمزم قبل ليلة من النصف فقاس البئر بحبل معه ووضع إشارة في مكان الماء حتى يتأكد، فلما كانت تلك الليلة تقاتل الناس، قال فقابلنا رجل قد أخضبت لحيته بالماء فقلنا له هل زاد الماء؟ قال نعم ويبكي، فقاتل صاحبنا حتى وضع الحبل، فالعجب أن الماء قد نقص تلك الليلة، لكن ألف الناس هذا الأمر وتوارثوه فأصبح كأنه يعني من الأخبار اليقينية. أذكر أمرين اثنين وهي تتعلق بصيام الست من شوال. أولا أن بعض النساء في الغالب لما يصيبهن من الأعذار إذا انتهى رمضان تقول سأؤخر قضائي 5 أيام أو 6 أيام أو أقل أو أكثر إلى بعد شوال وسأصوم الست من شوال، يقال هذا إيقاع للعبادة يعني قبل وقتها، يعني تريد إدراك فضل الست من شوال قبل القضاء. قد ذكره العلم لا يجوز أو لا تحوز الفضل إلا بعد القضاء، يصدق عليها من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كما كصيام الدهر، أخرجه مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فيقال لمن أراد أن يحصل على الأجر يقضى رمضان ثم يصام 6 من شوال. بعض الناس وهذا قد سمعته بأذني لا يصوم 6 من شوال، فلما سئل قال لأن من صامها سنة لزمت في حقه في كل سنة. هذا من الجهل، هذا من الجهل، هي في أصلها تطوع، من صام فقد حاز فضلا ومن لا فلا حرج وعليه، فلك أن تصومها ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أضف إلى هذا أنه يجوز أن تصام مفرقة ويجوز أن تصام متتابعة، ولكن التتابع أفضل من باب المسارعة والمسابقة إلى فعل الخيرات. ثم أخيرا أيها الأكارم، قبل دخول رمضان ينبغي أن نتذكر ما منا إلا وهو يخطئ ومذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا له ذنب هو مقيم عليه أو ذنب يرتكبه الفينة بعد الأخرى، إن المؤمن نسي إذا ذكر ذكر. أيها الأكارم، الإنسان معرض للوقوع في الخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ومن أعظم المواسم ومن أعظم الأوقات أن يعرف الإنسان خطأه وتقصيره وذنوبه هذا الموسم الشريف العظيم. قال صلى الله عليه وسلم إن لربكم في دهره نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن عوراتكم، سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، صححه محدث الإسلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. فينبغي لكل واحد منا أن يتفقد نفسه في حق الله جل وعلا فيما أوجب الله عليه من الحقوق الصلوات وما شكلها، في حقوق الوالدين من البر، في حقوق الأولاد والزوجة، في حقوق الجيران، في حفظ الجوارح من الغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله وسمع ما حرم الله، في طيب المأكل والمشرب والمال، فينبغي لنا أن نتفقد أنفسنا وأن نراعي شؤوننا وأن نحرص على ذلك، ومتى ما علم الله منا الصدق بارك لنا ويسر أمرنا وشرح صدورنا وطمأن قلوبنا، والله جل وعلا كريم جواد، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحد. ختاما، الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وأن يتقبل منا صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم واستماعكم وإنصاتكم وقاركم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
على ما أجاد به وأفاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أجمعين من يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل ذكرتم لنا بعض المخالفات الشرعية في الزكاة، خصوصا أن أكثر الناس يخرجون زكاتهم في رمضان؟
الحمد لله، أنا أذكر فقط أمرا ظاهرا ومخالفة واضحة في شأن الزكاة. البيوت مليئة بالخدم والسائقين، أو أكثر البيوت، بعض الناس يعطي خادمه أو خادمته من زكاته، وهذا لا يجوز لأمرين. الأمر الأول أن الزكاة يأخذها الفقير تملكا واستحقاقا لا معاوضة. الأمر الثاني أن ذلك من المنة، طبعا هو آثم ولا تجوز، لكن من المن. بل بعض الناس يخطي خطأ آخر، يعطي خادمه زكاة مرتبه، وليكن مثلا 500 ريال، ثم يعطيه من زكاته 500 ريال أخرى ويطالبه بمضاعفة العمل، وهذا لا يجوز، لأنك الآن أعطيته الزكاة معاوضة، هذا لا يجوز، حرام عليك، تعطيه الزكاة تملكا واستحقاقا، أما أن تعطيه الزكاة معاوضة فلا يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني فيما يتعلق في شأن رمضان، بعض الناس تحل زكاته في شهر شعبان، مثلا في 1 شعبان، فيقول أريد أن أؤخرها إلى رمضان، لا يجوز. والفقهاء رحمهم الله إذا عبروا في كتبهم يعني بجواز تأخير الزكاة، قالوا لأن الفقراء كانوا يرافقون الأغنياء في سفرهم، يخدمونهم ويسترزقون بخدمتهم، وهم معدودون في البلد خاصة بلاد الصغيرة، فهنا التاجر أو صاحب الزكاة يعرف أن المستحقين للزكاة ليسوا موجودين فينتظر عودتهم. أما في الوقت الحالي فلا، فيقال إذا كانت زكاتك في رمضان في شعبان فأخرجها في شعبان، مثلا أنت عندك 40,000 ريال، زكاتها 1,000 ريال ربع العشر، أخرج 1,000 ريال في شعبان عن العام الماضي، ثم أخرج 1,000 آخر زكاة معجلة، متى؟ في رمضان. يعني أخرجت 1,000 ريال في شعبان ذهبت زكاة العام الماضي، فإذا جاء شهر رمضان أخرج 1,000 أخرى بنية أنها زكاة معجلة، واضح يا أخوان؟ يكون حولي في رمضان، واستمر على هذه الشاكلة. أما أن تؤخر الزكاة فلا يجوز، بل يجوز تقديم الزكاة كما في خبر عباس 1 أو 2 سنين، أما تقديم وتأخيره فلا يجوز.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو أن تذكر لنا شيئا من سيرة شيخكم سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكيف كان برنامجه اليوم في رمضان شحذا للهمم أثابكم الله.
الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمعنا الله وإياكم في فردوسه الأعلى، كل ما قرأت قول الله في سورة مريم عن عيسى ويحيى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت، تذكرت من المعاصرين سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، مبارك في مسجده، مبارك في منزله، مبارك في مكتبه، في سيارته، مبارك في لباسه، في طعامه، في شرابه، في محادثته، مبارك في فتاواه، مبارك في تعظيمه للسنة، مبارك في بغضه وتحذيره من البدعة، مبارك في جميع شأنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبرنامج الشيخ في رمضان في حد علمي كسائر الناس، يعم يصلي التراويح مع المسلمين، ولكن يباشر طبعا كما هو العادة يعني استقبال أسئلة الناس وفتاوى أو في الكتابية المسموعة المقروءة وما شاكلها. والشيخ لا يخلو من البرنامج أي تعليم الناس، لأن هذا من أعظم أنواع التعبد. يقول بعض الناس لماذا ما يتفرغ الناس التلاوة والاعتكاف يتركون أسئلة الناس؟ لا، الناس بحاجة، كثرة المخالفات الشرعية وكثرة الجهل في آخر الزمن. ولهذا لما كتب العمري الزاهد إلى الإمام مالك يا أبا عبد الله اترك أمر الناس وتفرغ العبادة، فقال له أقبل على شأنك فكلانا على خير، وأظن أن ما أنا فيه، يقول مالك، خير مما أنت فيه، لأن نفعك أنت قاصر ونفعي متعدي. وبكل حال سماحة والد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قد كتب في سيرته مؤلفات كثيرة، ولا نزال نسمع بين فينة وأخرى خروج مؤلف. وقد أنعم الله عليه وأكرمني بإلقاء محاضرة في الجامعة الإسلامية حضرها محدث المدينة النبوية الشيخ عبد المحسن العباد البدر، وعلق عليها بعد الفراغ منها، وطبعت المحاضرة ومعها تعليق الشيخ العباد والحث من الشيخ الفوزان على طباعة الكتاب. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن بروا مشائخهم وممن نفعهم علمهم.
نختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل من كلمة توجيهية للشباب وتذكيرهم بأسباب النجاة من الفتن، خصوصا فتن الشبهات؟
الشباب عماد الأمم، وبهم تقوم أممهم ومجتمعاتهم وبيوتهم، وبتفريطهم يصيب أممهم الخور. ولهذا هذه المرحلة العمرية جاء الحث فيها من النبي عليه السلام في أحاديث كثيرة، 7 يظلهم الله في ظله، وقال: شاب نشأ في طاعة الله، في الصحيحين، وفي السنن: لا تزول قدم عبد يوم القيامة، وفي لفظ آخر: قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وعد منها: وعن شبابه فيما أبلى. وقال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباب فليتزوج. الحديث. وفي البخاري عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا ونحن شببة متقاربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده نحو من 20 ليلة، إلى آخره. وكذا الحديث مسند وإن كان فيه ضعف: يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. الحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح. والشاب على حسب توجهه، بعض الشباب عنده توقد ذهني وعنده همة عالية وعنده طموح قوي وعنده عزيمة راشدة، ولكن لم يوفق بأصحاب يدلونه على استغلال هذه الطاقات في الشيء السليم. فلهذا تجد بعض الشباب عنده قريحة شعرية ولكن وظفها في القدح في السلاطين، القدح والتشاؤم من المجتمعات، القدح في الأقران، القدح في الأقاليم. تجد بعض الناس عنده قوة بلاغية في الإلقاء ولكن مسكين، حرم نفسه من العلم الشرعي. بعض الناس عنده تعبير وقلم سيال ولكن لم يوفق إلى منهج العلم، بينما والحمد لله ولا يزال في المجتمع خير نرى شبابا غرة في جبين الدهر قد توجهوا إلى العلم الشرعي، سواء كانوا في حلق العلم أو في غير ذلك. ذكرت هذا لأن بعض الشيوخ يقول: هل تريد أن أكون ملازما لمشايخ العلم في حلقهم ودروسهم؟ هذا كمال إن استطعت، لكن إن ضعفت الهمم فلا أقل من أن تجعل نشاطك الدعوي بعد الرجوع إلى العلم. عندنا في شبابنا شعراء، سمعت لبعضهم قصائد تكتب بماء الذهب، قوة بلاغية ووزن وقوة ألفاظ وقوة إلقاء، ولكن يقال هذه القريحة الشعرية لا بد أن توظف، أن تعرض على الميزان العلمي. منهج السلف الصالح بعض الشباب عنده قوة خطابية إذا ارتقى المنبر كأنه سحبان وائل في خطابه والبلاغة، ولكن الحماسة المفعلة قد يخالف السنة ويخالف في أمور عقدية ويوافق منهجا بدعيا ويخالف منهجا شرعيا. ولو أنه عرض خطبته على شيخ علم أو طالب علم يوثق في معتقده ومنهجه ونقح أخطاءه من صوابه لنفع الله به ونفع بخطابته. بعض الشبيبة أضاع وقته في اجتماعات مع زملاء له، ولكن لو سألته هل انتفعت؟ هل أثروك علما؟ بعض المجالس مليئة بالقيل والقال والنكت التي قد تقدح في بعض الأقاليم أو القبائل القبليات أو مشاكله. فيا طالب العلم، قد يكون في هؤلاء الشبيبة الذين أمامي الآن، في هؤلاء المصلين، قد يخرج منكم رجل كالشيخ بن باز أو أعلى من الشيخ بن باز، وما ذلك على الله بعزيز إذا صدقت النية وطابت الطوية وجعل الطالب العلم المنهج السلفي منهج سلف الأمة نصب عينيه. قد يكون كالشيخ بن باز، لما مات الشيخ أحمد بن إبراهيم رحمه الله قال الناس من بعد بن إبراهيم، فجاء الله بهذا الحبر، وجاء بالشيخ عبد الله بن حميد، وجاء الله بالشيخ بن عثيمين، والآن الحمد لله عندنا مشايخ. هذا الشيخ الألباني في الشام بلد فيها شركيات وبدع وقبوريات، أحيى الله به السنة. الشيخ مقبل في اليمن، وهلم جرة. وقد يكون من هؤلاء الشبيبة من يملأ الدنيا علما وعملا ومنهجا سلفيا على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المهم عدم القنوط، والمهم القوي العزيمة الصادقة مع عرضها على المنهج العلمي على منهج سلف الأمة. حركات إصلاحية قامت كثيرة، إصلاحيون قاموا فأفسدوا، هدموا ولم يبنوا، وأفسدوا ولم يصلحوا، ونصروا بدعا وأماتوا سننا، والسبب عدم المنهج العلمي. المنهج العلمي أيها الأكارم هو الذي به البصيرة، به الرشد، به السلامة في الدين والدنيا والآخرة. أما كثرة العمل وكثرة التعبد وكثرة الكتابات بلا بينة شرعية ما تنفعنا. ماذا قال النبي عليه السلام؟ تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يخاطب الصحابة، وصيامكم مع صيامهم، يأخذون من الليل كما تأخذون، لكن ما نفعتهم العبادة، لأن المسألة فيها خلل. ولهذا قال ربنا إليه يصعد الكلم الطيب، كلم موصوف بالطيب، والعمل الصالح. ولهذا انظر كيف كان النبي عليه السلام، وأختم بهذا المثل، يعالج الأخطاء المنهجية أكثر من الأخطاء التعبدية. أعرابي رضي الله عنه وأرضاه يبول في المسجد فيقول دعوه لا تزرمه، دعوه مسكين جاهل. وآخر يجذب البرد النبوي ويقول يا محمد مر لي من مال الذي أعطاك، فيقول أعطوه ويتبسم. لكن لما جاء النفر الثلاثة، شباب ثلاثة، فسألوا عن عبادة الرسول فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم وأفطر تعبدا لله رضي الله عنه وارضاهم، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، وفي رواية أخرى قال بعضهم أما أنا فأقوم ولا أنام، بقصد التعبد والتكثر. لكن لما بلغ النبي عليه السلام خبرهم ماذا فعل؟ جمع الناس. ويقول الشراح إذا جمع النبي عليه السلام الناس فالأمر مهم، ثم أكد كلامه بمؤكدات، أما والله قسم إني تأكيد لأعلمكم، اللام للتأكيد، بالله وأخشاكم وأتقاكم، لأنا أما والله إني لا أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأقوم وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نستفيد أن الخلل المنهجي أعظم خلل. ولهذا لا تقول كيف عبادته، اسأل عن منهجه. جاء رجل للشافعي فقال يا إمام رأينا إنسان يمشي على البحر ويطير، هل هو من المكرمين أهل الكرامات؟ فقال الإمام الشافعي صاحب النظر الثاقب والسنة الواضحة، إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. أهل السرك العالمي هؤلاء يقوم بأعمال مع الأسف الشديد لو رأى بعض الناس قال هذه كرامات، كأتباع الدجال، ما عندهم علم شرعي. لما قطع رأس الشاب وقال للسماء أمطري صدقه الناس، أما صاحب العلم ماذا قال؟ أما والله إنك الدجال، الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، علم عنده. فينبغي أيها الأكارم أنكم أيها الشباب بخاصة وغيرهم بعامة أن نوظف أنفسنا وطاقاتنا على وفق المنهج العلمي، على منهج سلف الأمة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع منهج السلف الصالح، وأن يجعلنا من العالمين العاملين الداعين له، وأن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه وهو راض عنا. شكر الله للشيخ عمر، وشكر الله لكم، ومعذرة من الإطالة والتشعب في الكلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، وجعل ما قدم في موازين حسناته.